السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. لا يزال الحديث موصولا حول تدبر آي سورة البقرة. في هذا اليوم معنى قول الله جل وعلا في معرض تعداد نعمه على بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يذكر نعمته عليهم جل جلاله في بعثه لهم بعد الصعق. إن القوم اشترطوا للإيمان شروطا فيها تعنت وفيها مشاقة للحق ومحادة له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. جعلوا من رؤية الله جهرة شرطا للإيمان. لقد سمع خيارهم كلام الله مع موسى فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نريد أن نرى الله كما سمعنا كلامه، وجعلوا ذلك شرطا لإيمانهم. لو كان مجرد تطلع إلى رؤية الله عز وجل شوقا إلى رؤيته محبة للقائه لكان للقضية منزع آخر، لكنه شرط تعنتي جعلوه شرطا لإيمانهم. يعني وإلا فإن موسى عليه السلام تطلع إلى رؤية ربه، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ففرق بين سؤال وسؤال. القوم جعلوا رؤية الله جهرة شرطا للإيمان، وكذلك فعل الذين من قبلهم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم. أهل مكة أيضا قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إن الله جل وعلا لم يستجب لمقترحات هؤلاء. نعم، لأنه لو استجاب لهم فلم يؤمنوا لأهلكهم هلاكا عاما بعدها، كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فلما كذب الأولون بآيات الله عاجلتهم سنة الله الماضية فأهلكهم بعذاب عام. فالله جل وعلا لم يشأ أن يستأصل شافة هذه الأمة وأن يهلكها بعذاب عام، فلم يستجب لهذه المقترحات. والله جل وعلا يعلم أن هذه المقترحات كانت على سبيل التعنت فحسب، وليست رغبة في الاستزادة من أدلة الإيمان، وليست رغبة في التطلع إلى براهين أخرى يعني تزيد في قناعتهم. إن الله جل وعلا يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالله جل جلاله لم يستجب لمقترحات القوم، لأنه يعلم أنها على سبيل التعنت فحسب، ولأنه لو استجاب لهم فلم يؤمنوا بعدها لأهلكهم هلاكا عاما، كما قال تعالى للحواريين عندما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالله جل وعلا رحمة بهذه الأمة لم يستجب لمقترحات هؤلاء المبطلين المتعنتين. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة عقابا لهم على هذه الجرأة وعلى هذا التعنت. ثم كان عفو الله جل جلاله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لما ماتوا بالصاعقة قام موسى عليه السلام يبكي ويدعو ربه، ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجلة ثم إن الله أحياهم فقاموا، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لو واحد قال وفي بعث في الدنيا، مش البعث يوم القيامة برضو؟ إيه البعث اللي في الدنيا والناس لسه عايشة والأجيال متتابعة ومتعاقبة؟ وقد قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كيف يكون بعث في هذه الحياة؟ في فرق بين العام والخاص. زي القاعدة العامة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من إيه؟ من ذكر وأنثى. لكن في استثناء، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلا يقدح بالخاص في العام، يبقى العام على عمومه، وتبقى هذه استثناءات ساقها الله جل وعلا لإثبات طلاقة قدرته ولإثبات طلاقة مشيئته جل جلاله. وقد ورد هذا في مواضع شتى، في سورة البقرة في أول قصة فيها، يعني قصة قتيل بني إسرائيل عندما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة وقال ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فضربوه ببعضها فأحياه الله لهم، فأخبر عن قاتله ثم عاد ميتا كما كان، فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في قصة خليل الرحمن إبراهيم عندما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. في هذه استثناءات الله جل وعلا يسوقها في كتابه ليدلل بها على طلاقة قدرته جل جلاله، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وقد جعلها أيضا دلالة على صدق النبي الذي أجريت هذه الخوارق على يده، فكأنها رسالة من الله عز وجل تقول لقومه: صدق عبدي فيما يبلغ عني. وقد مضت سنة الله عز وجل أن يدعم أنبياءه بآيات وبينات من جنس ما تفوق فيه قومهم. في زمن موسى كانت الغلبة للسحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، حتى استيقنوا أنها من العظيم الجبار، فانقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. في زمن عيسى عليه السلام كان التفوق والغلبة للطب، فجاءهم من الآيات ما لا سبيل لطبيب إليه، فمن أين للطبيب بالقدرة على مداواة الأكمة والأبرص الذي ولد أعمى؟ الأكمة والأبرص، ومن أين له ببعث الناس بعد موتهم وأحيي الموتى بإذن الله؟ في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت الغلبة للفصاحة والبلاغة، زمن الفصحاء والبلغاء ونحرير الشعراء، فأتاهم بكتاب من عند الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله ما قدروا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يبقى سؤال حول رؤية الله عز وجل. هؤلاء الناس تجروا وقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هذا يقودنا، هل يمكن أن يرى أحد ربه في هذه الدنيا مناما أو يقظة؟ هل يمكن؟ سؤال. وقبل أن نعجل بالجواب، أما رؤيته مناما يعني تكلم فيها بعض أهل العلم وقالوا إنها ممكنة، لكن الذي يراه في نومه ليس هو الله على الحقيقة، لسبب بسيط جدا، أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. مهما رأيت، مهما طرأ بذهنك، الله سواه. مهما طاف بخيالك، الله غيره، لأن الله ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففي الباب أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن الله جل وعلا قد أتاه في أحسن صورة. أقول لكم الحديث الجميل هذا: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح، تأخر حتى كنا نتراءى عين الشمس. والصحابة قاعدين منتظرين، مش ممكن يصلوا قبل ما النبي يجي. فخرج سريعا فثوب بالصلاة، أي أقيمت الصلاة، فصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال: على مصافكم كما أنتم. ثم انفتل إلينا فقال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال: يا محمد. فقلت: لبيك ربي. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا ربي. قالها ثلاثا فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد. فقلت: لبيك ربي. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات. فقال: وما هن؟ فقلت: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيما؟ وكمان ثم فيما؟ فقلت: إطعام الطعام ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فقال: سل. فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. صلوات ربي وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ثبت بالنصوص الصحيحة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه. انتهينا الآن من قضية يعني المنام، قضية اليقظة. اتفق أهل العلم على أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. لم يقع خلاف في هذا، إلا الخلاف هل رأى نبينا ربه ليلة المعراج أم لا. جمهور الصحابة على أنه لم يرى ربه، بل رأى النور، يعني رأى الحجاب، كما قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فكأنه رأى النور، وهذا النور هو الحجاب المفسر في الحديث الآخر: حجابه النور. ابن عباس كان يقول إنه رأى ربه عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رآه بفؤاده مرتين، لم يقل بعينه، إنما قال: رآه بفؤاده مرتين. الخلاف هل الضمير يرجع إلى جبريل أم يرجع إلى الله عز وجل، هذا خلاف مشهور بين أهل العلم. لكن فيما عدا هذه الحادثة، اتفق أهل العلم قاطبة أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، كما اتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يروا ربهم يوم القيامة، كالشمس، كرؤية الشمس في وقت الظهيرة ليس دونها سحاب ولا غمام، وكرؤية البدر ليلة التمام ليس دونه سحاب ولا غمام. وهذا قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله جل جلاله. وكما حجب الكفار في السخط: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن المؤمنين أنعم عليهم بالنظر إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الرب جل جلاله: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فينكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الربيع ابن سليمان أحد تلاميذ الشافعي يحكي فيقول: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال: لما أن حجب هؤلاء في السخط، أو لما أن حجب هؤلاء في السخط، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا المقابل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذا حجب أعداؤه في السخط فإن أولياءه يرونه في الرضا. الحديث في هذا كثيرة جدا، وكثير منها متفق عليه، مخرج في البخاري ومسلم. من حديث أبي هريرة سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ فقالوا: لا يا رسول الله. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. تشبيه رؤية برؤية، وليس مرئي بمرئي، ليس تشبيه الله بالشمس أو القمر، تشبيه الرؤية، الرؤية في جلائها وفي وضوحها على هذا النحو. حديث البخاري ومسلم عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، في جنة عدن. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وظللنا عليهم الغمام، نعمة أخرى من نعم الله على بني إسرائيل. كانوا في صحراء التيه، مش داخل بيوت، فيش سقف يظلهم، فالله جل وعلا ظلل عليهم الغمام، السحاب الأبيض كان يظللهم فيحجب عنهم حرارة الشمس. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، من حياة تنزل من السماء كأنها مطر، في يقولون أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، ويأخذون منه ما يكفيهم، طعام سهل طيب، رزق من عند الله سبحانه وتعالى. السلوى طائر يذبحونه يشبه الحمام مثلا، يأخذون منه كفايتهم، بس ما يدخلوش إلى اليوم التالي، لأن كل يوم رزقه متجدد، فليس هناك ما حاجة ولا ضرورة ولا مصلحة في أن تذبح ثم تبقي إلى اليوم التالي، الرزق مضمون ومتجدد. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لكن النفوس الدنيئة قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. هذا العدس والبصل الله جل وعلا أنزل عليهم المن والسلوى. كان طعاما ورزقا حسنا من عنده جل جلاله، فأبت نفوسهم الدنيئة إلا أن يتطلعوا إلى هذه الأنواع. فقال نبيهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. نعم، وظللنا عليكم الغمام، نعمة أخرى متجددة من نعم الله عز وجل. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. إن عبارات المفسرين في شرح المن متقاربة، منهم من فسر المن بالطعام ومنهم من فسر المن بالشراب، والظاهر أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، حاجة مباشرة من عند الله جاهزة، مائدة جاهزة من عند الله سبحانه وتعالى. والمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، فكان رزقا سهلا سلسا من عند الله سبحانه وتعالى. لا تعب القوم فيه ولا كدحوا، إنما جاءهم رزق حسن طيب مبارك بغير كد ولا كدح، لكن القوم تطلعوا إلى ما هو أدنى على النحو الذي فصلته الآيات الكريمات الواردة في سورة البقرة. الخلاصة أن الله جل وعلا يعدل آلاءه ونعمه على بني إسرائيل، يذكر بها الحضور، لأن منته ونعمته على آبائهم منة ونعمة على الحاضرين منهم، فهو جل وعلا يخاطبهم بالنعم التي أنعم بها على آبائهم وكأنه قد أنعم بها عليهم مباشرة. أيضا يخاطبهم بما فعله آبائهم من قبل، يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأنهم أقروا صنيع آبائهم، لم ينخلعوا منه، لم يتبرأوا منه، لم يكفروا به. نعم، قال تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. والحضور في زمن النبي لم يكونوا هم قتلة للأنبياء بصورة مباشرة، لكنهم رضوا صنيع آبائهم، أقروهم عليه ولم ينكروه عليهم. فمن جاء على ميراث سابق من الكفر فاستدام فعله وأقر أهله عليه ولم ينكره عليهم ولم ينخلع منه ولم يتبرأ منه، يحاسب حساب من فعله أول مرة. يعني عمرو بن لحي الخزعي أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي وأدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب، كل من جاء بعده فأقر هذا الميراث الكفري، فسيب السوائب كما سيبها وحمى الحامي كما حماه وعبد الأصنام كما عبدها، فإنه يحاسب بنفس الحساب ويلقى نفس المصير ونفس العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت عمرو بن لحي الخزعي يجر قصبه في النار أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي وغير دين إبراهيم وأدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب. فكل من أتى على ميراث سابق من الكفر فأقره وتابع عليه ولم ينكره ولم ينخلع منه ولم يتبرأ منه، فإنه يعامل معاملة من ابتدأه أول مرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.